في فقرة نقاش نتناول الدور المتصاعد للصين كلاعب سياسي في منطقة الخليج بعد رعايتها الأخيرة للتقارب الإيراني السعودي وتداعيات هذا التقارب ونتائجه الإقليمية. ونستضيف المحلل السياسي الأستاذ محمد المدحجي من لندن ويساهم معنا في النقاش كالعادة محللنا السياسي خطار أبو دياب. وأجدد الترحيب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد المدحجي. بداية، هناك الكثير مما يثير الانتباه في هذا الاتفاق رغم غياب أي تفاصيل واضحة بشأنه حتى الآن، علما أن الرياض وطهران كان قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2016 على خلفية مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وهي قطيعة استمرت لسبع سنوات كاملة. ما يقودنا أستاذ المدحجي للتساؤل الآن حول الأسباب التي دفعت كلا الطرفين للسعي نحو هذه المصالحة في هذه اللحظة الراهنة تحديدا.
كل من زاويته دخل إلى هذه يعني المصالحة. إيران تريد متنفس اقتصادي، الحصول على بعض الأموال مع إعطاء بعض التنازلات شكلية أو حتى إن كانت مقطعية، لكنها إيران طبعا لن تتنازل عن ذروعها وحوزات نفوذها، لأنه دون ذروعها وحوزات نفوذها لا أحد يتفاوض مع إيران ولا أحد يقايض إيران، لا في المنطقة ولا في النظام الدولي، وإيران تعلم ذلك جيدا. ومن المستحيل أن إيران تتخلى عن مشروعها في المنطقة بغض الطرف عن توصيفاته، ما يصفه بالتوسع التخريبي، البعض يصفه بالمحور المقاومة. في نهاية المطاف إيران بحاجة إلى هذا المشروع حتى تكون حاضرة على ملفات المنطقة وبعض الملفات الدولية مثل الملف النووي الإيراني. بالنسبة للسعودية، السعودية تريد أن تتخلص من أزمة اليمن، الملف الذي أزعج السعودية لفترات طويلة لسنوات طويلة، وكذلك السعودية الآن تحاول من خلال تقارب جزئي مع الصين أن تنتزع المزيد من الامتيازات مع القوى الأخرى خاصة الولايات المتحدة، وانزعاج ولي العهد السعودي من سياسات بايدن وسياسات الديمقراطيين بشكل خاص ضده. فمن هنا يمكن أن نفسر بهذا الجانب. وفي نهاية المطاف السعودية تعلم جيدا أنها وأساسا العقلية الخليجية لا تعتمد هذه الفكرة أن تضع بيضاتها في سلة واحدة، مثلا الصين التي تعتبر قوة صاعدة ولا يزال لم تسيطر، والسعودية لن تخاطر بمصالحها بالتقارب النهائي مع الصين. أما بالنسبة للصين، الصين لديها حاجة ماسة لإيران، وفتح المجال من باكستان باتجاه إيران وبعدها سوريا تركيا وأوروبا لربط أسواق شرق آسيا بأسواق أوروبا، والتصعيد المتواصل للجيش الأمريكي في منطقة إندو باسيفيك في منطقة المحيطين الهادئ والهندي الذي الآن يضيق الخناق على الصين في تلك المنطقة. الآن الصين تريد أن تفتح لنفسها مجالا حتى تتجه باتجاه أو ما يسمى بمشروع حزام وطريق تنهي في منطقة غرب آسيا. ولا ننسى ملف أوكرانيا هو الحاضر الأول في هذه المصالحة، وأساسا المصالحة الصينية بين إيران والسعودية هي نتيجة مباشرة لحرب أوكرانيا الذي أضرت باقتصاد الصين ما لا يقل عن 6 تريليون دولار، والتداعيات المدمرة لهذه الحرب على الطاقة وعلى المواد الأولية التي تحتاجها الصين للإنتاج أضرب الاقتصاد الصيني بشكل كبير، والصين تريد إنهاء هذه الحرب ما ترفضه جملة وتفصيلا روسيا.
نعم، أنتقل إليك خطار أبو دياب، نفس السؤال، ما الذي يسعى إليه الطرفان بإنجاز هذه المصالحة المفاجئة، وما هي المكاسب خاصة على المستوى الإقليمي فيما يخص اليمن مثلا؟
يعني منذ فترة من الزمن كان هناك استنتاج من قبل الطرفين بصعوبة استمرار الوضع الحالي. الجانب الإيراني الذي يتعرض لضغوط اقتصادية، وهناك احتجاجات في الداخل، هناك شبه قطيعة ترتسم مع الغرب بسبب موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية. كل هذه العوامل أدت إلى تسارع التفاوض السعودي الإيراني. هذا التفاوض
بدأ في إبريل من العام 2021 في العراق وبوساطة مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق حين ذاك. لكن القرار كان قرارا من قبل المملكة العربية السعودية، وذلك بموازاة وصول بايدن. ونعرف أن إدارة بايدن كانت تطلب من المملكة العربية السعودية الحوار مع طهران، وكانت تراهن على إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي وتركيب شراكة مع طهران. كل هذا يعود إلى مرحلة أوباما أيضا، وفي مرحلة أوباما كان هناك بوضوح الانسحاب والاستدارة نحو آسيا والمحيط الهادئ. فإذ الصين الآن تأتي بعد عقد من الزمن وهي التي تستدير محل الغلبة الأمريكية في هذا الإقليم منذ فترة طويلة. ومن ناحية أخرى خلال عهد ترامب ضربت أرامكو، أي أن الأذرع الإيرانية أو ربما إيران مباشرة ضربت أرامكو، والغرب لم يقم بأي ردة فعل. الولايات المتحدة لم تحترم تعهداتها تجاه العربية السعودية، وبقيت العربية السعودية تحاور، لكن الضمانة الصينية هي التي حسمت الأمر، لأن تنويع العلاقات خاصة بعد حرب أوكرانيا كان مفيدا للسعودية، والسعودية من خلال هذا العمل تحاول حماية ماذا؟ حماية الاستقرار في المنطقة، حماية التنمية، ما تسميه رؤية 2030، تحاول أعطاء المجال للتعاون بدل الغلبة ولعبة المحاور. لذلك هناك مصلحة للطرفين التقت مع المصلحة الصينية، هناك حجم مصالح صيني كبير. السعودية المورد الأول للطاقة إلى الصين، إيران ممر الطرق الحرير الجديدة. إذن كل هذا يوحي باختراق صيني بإمكانية لعب دور كبير في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط.
نعم، أعود لك أستاذ مدحجي. هذا التقارب كان مفاجئا من ناحية أنه الجميع كان ينتظر تطبيعا بين العربية السعودية وبين إسرائيل، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بقوة في هذا الاتجاه، والنتيجة هو تقارب سعودي مع العدو اللدود لإسرائيل في المنطقة إيران.
نعم طبعا، هذه يعني من متطلبات الاصطفاف للجانب الآخر، الجانب الذي يراهن على استمرار الأزمة في فلسطين حتى تمرر أجندة معينة في المنطقة، وحتى منها مشروع حزام وطريق يعتمد أيضا على دور الإيراني في المنطقة. والدور الإيراني دون ما تسميه طهران بمحور المقاومة لا يمكن أن يترسخ أو يرتكز في جغرافيا معينة كالعراق أو سوريا لبنان وبعدها باتجاه تركيا وأوروبا. فهذه المشاريع طبعا، الموضوع القضية الفلسطينية بجانب يعني له حديث عنه، لكنه كيفية استغلال هذه القضية من قبل الجهات الدولية والإقليمية تفسر كيفية اصطفاف هذه الدول. الآن السعودية تريد أن يعني حصلت على امتيازات، فعلا الصين مرغمة أصبحت بسبب الموازنات الدولية أن تعطي السعودية تنازلات تاريخية تم الكشف عنها، مثلا تزويد السعودية بصواريخ باليستية بقعابرة للقارات صينية الصنع، وكذلك مشروع نووي عسكري تسليح السعودية بالقنبلة الذرية أيضا مطروح وتم الحديث عنه بوسائل الإعلام السعودية بأن الصين مستعدة لفعل ذلك. فهذا كله يفسر مدى إحراج الصين في العالم ومدى المشاكل التي ستواجهها وتواجهها حاليا. يعني بالمناسبة اليوم تم الإعلان من قبل البنتاغون أن الجيش الأمريكي خصص 100 مليار دولار للعام المالي القادم في الولايات المتحدة لما يسميه بالعمليات الخاصة الطارئة والخطر الصيني. يعني كل هذه الأمور تفسر مدى سخونة الصفيح الساخن التحتاني الذي بدأ الآن يطرأ إلى السطح، وحتى الآن هناك حديث وأفكار تطرح إن إيران قررت الذهاب نهائيا باتجاه الحضن الصيني فيتم توجيه ضربة إليها من قبل الأمريكان حتى يخلطوا الأوراق في المنطقة لمنع الصين. كل هذه تضع في هذه الخانة. هناك تيار في إسرائيل طبعا يرحب بالتباعد السعودي عنه لأنه يريد الاستمرار في الصراع وعدم إعطاء أي تنازلات وأي فرصة للسلام، ونتنياهو يريد التطبيع. هذا الصراع أيضا موجود داخل إسرائيل اليوم نراه من خلال الاحتجاجات في الشوارع.
نعم. أعود لك خطار أبو دياب. السعودية ودول الخليج بشكل عام لطالما عانت من نوع من الابتزاز الإسرائيلي والأمريكي فيما يخص التهديدات النووية الإيرانية والدور الإقليمي الإيراني المزعزع في المنطقة. هل بهذا التقارب مع إيران تكون السعودية قد عكست نوعا من الواقعية السياسية في تعاونها مع محيطها الإقليمي؟
يعني بالفعل مسألة التحرك السعودي كان منسقا عند في خلال مرحلة ترامب. كان من الواضح أنه لولا موافقة المملكة العربية السعودية لم تذهب الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين نحو ما سمي الاتفاقيات الإبراهيمية، لكن المملكة العربية السعودية نأت بنفسها واشترطت دوما أنه إلى جانب أي تعاون أمني ممكن أو مرور طائرات إسرائيلية فوق الأجواء السعودية أن المملكة مصرة على ما تسميها المبادرة العربية للسلام التي طرحها العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في قمة بيروت في العام 2001. وكذلك الأمر هناك إذن شرط الدولة الفلسطينية أو الكيان الفلسطيني كمدخل إلى التطبيع العربي مع إسرائيل، ولذا بقيت العربية السعودية مصرة على هذه المسألة. وكان هناك انطباع ليس فقط عند العربية السعودية، عند الكل، أن الجانب العربي هو الذي يدفع الثمن، أن التقدم الإيراني يسمح لإسرائيل بمسعى تجاوز الموضوع الفلسطيني نحو ترتيب علاقاتها مع الدول العربية. وكان هناك استنتاج بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تتعاملان مع الموضوع الإيراني انطلاقا من أمن إسرائيل بالذات في المقام الأول، بينما أمن الدول العربية في الخليج غير مأخوذ بعين الاعتبار تماما. ولذا هذه الخطوة السعودية تمثل نعم رسالة بشكل خاص إلى واشنطن، كي تعلم واشنطن كيف تقيم قيمة حلفائها وكيف يمكن أن تضع أولوياتها في الإقليم مستقبلا.
وصلنا إلى نهاية فقرة النقاش. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد المدحجي، كنت معنا مباشرة من لندن، والشكر موصول لك خطار أبو دياب. شكرا لكما،
كل تحياتي. أهلا.